السلام عليكم. للحلقة الثالثة على التوالي لا نزال نتناول الأزمة التي مر عليها عام في البحرين. تحدثنا عن آثار الأزمة الجيوسياسية وتداعيات الأزمة محليا وإقليميا ودوليا، وفي هذه الحلقة نطرح أسئلة جديدة حول القراءة المستقبلية لدولة البحرين على المدى المنظور، وكذلك نسأل إذا ما كان هناك مخارج لهذه الأزمة. وقبل أن نبدأ في حوارنا وطرح الأسئلة، اسمحوا لي أن أرحب بضيفنا الدائم الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عادل العبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم ومرحبا دكتور. ويعني في الحلقتين الماضيتين كنا نتجول في الأزمة، كيف تعيش البحرين هذه الأزمة أو كيف عاشتها، المظاهر والمشاهد التي انعكست من خلالها الأزمة في البحرين، ولابد أن نخرج من هذا النطاق، نطاق البحرين، لأنكم لعلكم بينتم أن الأزمة ليست أزمة البحرين كدولة، ولكنها هي أزمة المنطقة، منطقة الخليج العربي بأكمله. وبعد أزمة البحرين وجدنا نشاطا لمجلس التعاون الخليجي يوصف بأنه ليس نشاطا عاديا وإنما هو نشاط محموم. ومجلس التعاون الخليجي في الآونة الأخيرة أصبح يقود ملفات كبيرة جدا، ربما أقل هذه الملفات الملف البحريني، الملف اليمني، الملف السوري. والسؤال، هل أحدثت الأزمة البحرينية نشاطا في مجلس التعاون؟ ثم هل تعتقد أن الاتحاد الخليجي الذي دعا إليه العاهل السعودي سيساعد على حل الأزمات الخليجية؟ وما هي الصيغة التي سنرى عليها مجلس التعاون؟ هي أسئلة كثيرة، لكن في البداية هل أحدثت الأزمة نشاطا في المنطقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أولا لو لاحظنا نحن في بداية الحديث عن الأزمة البحرينية، قلنا منذ البداية إنه الأزمة البحرينية هي شرارة البدء، وأن ما حصل في البحرين قد يكون النموذج الذي يمكن أن يحتذى به فيما يتعلق بالثورات الناعمة أو الثورات استخدام القوة الناعمة عن طريق سلاح الأهالي. والبحرين هي البوابة الأولى للجزيرة العربية، ومن هنا قلنا في حلقات سابقات إنه الأزمة التي تصطبغ ببعد أيديولوجي بتحريك إيراني سعت إلى الهيمنة على مجال إيران الحيوي كما تسميه، وكان المجال الحيوي الأول هو خط الجزيرة العربية. وتحديدا عندما نقول الجزيرة العربية فإننا نعني منظومة الخليج العربي إضافة لليمن. وهذا ما رأيناه عندما ذكرنا أنه عندما ننظر إلى الخريطة فإننا ننظر إلى نوع من الحصار الجيوسياسي، هذا يؤدي إلى نوع من نزاع القوة. ونحن نعلم جميعا أنه الحصار دائما هي الخطوة الأولى للهجوم. الحصار سيؤدي إلى الإضعاف، سيؤدي إلى التصدعات الداخلية، سيؤدي إلى فتح ممرات، هذه الممرات تصبح فجوات، وهذه الفجوات تصبح هي المدخل الذي يدخل من خلاله إلى ما يسمى بالفوضى الخلاقة. وإيران عمدت، يعني جربت هذا الأمر في العراق وجربت هذا الأمر في أفغانستان، وأصبحت أفغانستان والعراق ضمن منظومة إيران الآن ومجالها الحيوي الذي تتحرك فيه من الجانب الشرقي، من الجانب الجنوب شرق إيران، وإضافة إلى الجانب الشمالي الغربي من إيران وهي العراق. ومن هنا نأتي إلى الجانب الغربي من إيران الذي يشاطر تلك الهضبة المهمة في العالم وهي إيران، هي الجزيرة العربية، الضفة الأخرى لبحر الخليج العربي. من هنا تأتي مسألة البحرين. استعرضنا نحن في السؤالين أو في الحلقتين الماضيتين استعرضنا ثلاث جوانب رئيسية. الجانب الأول هو توصيف عام لأزمة البحرين خلال عام، والجزء الثاني هو حرب المصطلحات، وسلطنا الضوء على أهم المصطلحات التي انسحبت على الخطاب الإعلامي ليس في البحرين فقط بل في منطقة الجزيرة العربية ككل. ثم تكلمنا على الأرض، على الأرض الواقع، ما الذي حصل وماذا يحصل، وقراءة موضوعية لما حصل. السؤال الذي طرحته الآن هو خروج من الدائرة الضيقة للدائرة الأكبر. قبل أن أخرج من البحرين، لأنه الأمر مرتبط بمسألة الخليج، سنلاحظ الآتي. سنلاحظ أولا العلاجات التي حاول ملك البلاد ملك حمد. حقيقة ملك البلاد حاول بطريقة أو أخرى معالجة القضية بأساليب مختلفة، لأننا المسألة الشيعية أو مسألة المعارضة المصطبغة بأيديولوجيا شيعية منذ ولاية الفقيه من 79 أصبحت نوع من القلق السياسي في البلد. ولكن كما قلنا في أكثر من لقاء أنه هذا لا يعفي مسؤولية المنظومة الحاكمة في البلد من بعض الهفوات والأخطاء التي أوصلتنا لهذا الحال، ولكن نريد أن نشير إلى أنه علاجات عاهل البلاد لهذه القضية علاجات أنا أستطيع أن أسميها استراتيجية. منظومة البلد اتسمت بالرخوة أو بالرخاوة، نعم، ولكن العلاجات التي حاول أو يحاول حتى الآن عاهل البلاد صناعتها أعتقد يمكن أن توصف بالاستراتيجية من زوايا محددة. هذه الزوايا ستكون وسيلة قياس وتطبيق تمسح على الخليج. وإذا أتينا إلى منظومة الخليج وماذا يحصل الآن في مسألة الاتحاد الخليجي، سنعلم أن ما يفعله الآن ملك البلاد عاهل البلاد عاهل مملكة البحرين أمر له صبغة استراتيجية. فماذا فعل؟ منذ أن استلم الحكم منذ 79 73 دخلت البحرين سنة 1973 بعد إعلان الاستقلال سنة واحدة أو سنتان فقط كانت هناك حياة برلمانية، ثم حصل خلاف سياسي أدى إلى إعلان حال الطوارئ، إعلان الأحكام العرفية، إعلان قانون أمن الدولة كما حصل في مصر. واستمر القانون هذا منذ 73 إلى عام 99 حتى جاءت البحرين إلى عاهل جديد قرأ نوعا ما التغيرات الكبرى التي ستحصل في العالم. 99 أنت تتكلم عن مرحلة النظام العالمي الجديد، وتتكلم عن العولمة، وتتكلم عن مؤسسات الشرعية الدولية فيما يتعلق بقضايا حقوق الأقليات وحقوق الإنسان، وهناك واضح تماما أن كانت لديه قراءة مستقبلية عن ما يمكن أن يحصل. فاستبق الحدث بأمرين أساسيين: أعلن إنهاء حال الطوارئ، وطرح ميثاقا للعمل الوطني، وعلى ضوئه أعيد الكلام على قضية إعادة صياغة الدستور وبدء الحياة البرلمانية. حصلت خلافات منذ عام 2000، هذه الخلافات كان يمكن الحراك معها لأنه عام 2002 بدأت الحياة النيابية ودخلت حتى قوى المعارضة واستقدمها من الخارج ودخلت الحياة العامة،
نعم،
فأصبحوا جزء من المشاركة الشعبية عموما. الذي حصل يبدو لي والله أعلم أنه الذي حصل في عام 2011 لم تكن الدولة بمنظومتها جاهزة للتعامل معه، فحصل نوع من تطبيق أدوات قديمة في مكافحة أمور جديدة. الذين خرجوا كما قلنا في حلقة سابقة من الحلقة الأولى خرجوا بمطالب في البداية كانت مطالب شرعية تماما يتفق معها الجميع، ولكن اصطباغها بالجانب الطائفي ثم تكالب وتساند جيوسياسي ودولي بين بعض المؤسسات ما يتعلق بحقوق الإنسان والأقليات على مستوى دولي، ثم هذا الاصطفاف الذي حصل من قبل إيران وأجهزة إيران مرورا بالعراق مرورا بلبنان أدى إلى نوع من الاستنفار. أعتقد أن مؤسسات الدولة، يعني عندما تجلس مع عاهل البلاد وأنا شخصيا جلست معه عنده رؤى متقدمة، لكن الجهاز الذي يحكمه أقل بكثير من المطلوب. لاحظ أنه عاهل البلاد له رؤية متقدمة في حين الجهاز قديم، هذا أدى إلى وجود فجوة بين المرئيات وبين المؤسسة التنفيذية، مرئيات عاهل البلاد وبين المؤسسة التنفيذية، أدى إلى وقوع أخطاء قد تكون قاتلة. ماذا فعل؟ الذي فعله أنه طلب لجنة، هذه اللجنة هي لجنة تقصي الحقائق، البعض يختلف معها البعض يتفق معها، ولكن الحقيقة هو أراد أمرين مزدوجين، الأمر الأول خارجي لأجل السمعة الدولية، الأمر الثاني داخلي. أصبح هذه اللجنة عليها لغط كثير وعليها خلافات كثيرة، ولكن في تصوري أنه وضع معيار معين أبرز فيه الفجوة بين المتوقع والواقع.
نعم.
هذه اللجنة لا يمكن تجاوز تقريرها لا على مستوى دولي ولا على مستوى محلي. طيب لماذا نأتي بهذا الأمر الآن ونحن نريد أن نخرج إلى الخليج؟ أولا لاحظنا أن دول مجلس التعاون كلها أيدت هذا التحرك الذي قام به الملك. أنت تلاحظ قوى التأزيم، نحن اصطلحنا أن قوى التأزيم رفضت كل المبادرات في الداخل، وهذا تفعله في كل خلاف مع الأنظمة القائمة، لأن هذه الأنظمة حسب مصطلح الخميني أنظمة غير شرعية ظالمة يجب إطاحتها. فالقوى الموالية للفقيه ترى أصلا بعدم شرعية هذه الأنظمة حتى وإن فعلت ما فعلت. الشاهد من الكلام أنه عندما طرح مبادرات رفضت هذه القوى المبادرات والتجأت إلى الخارج عبر مؤسسة إعلامية وحقوقية وعبر منتديات شعبوية يقودها أحمد الجلبي وغيره في العراق، وخطابات عابرة للبحار وعابرة للقارات تأتي من اليمين والشمال، ثم صنعوا على الأرض ميليشيات رأينا أمثالها كثيرا في المحاضن أو القرى أو الضواحي.
نعم.
هذه الميليشيات هدفها الأساسي هو مقاومة هذا النظام، وأضيف على هذا أيضا موضوع الاحتلال السعودي. لاحظ الآن، لاحظ التدرج، الملك أراد من خلال هذه اللجنة لجنة تقصي الحقائق الوصول للخارج وقطع الطريق على شرعية هؤلاء، وتحولوا من ثورة إلى تمرد، واصطبغ هذا التمرد بعد اللافتات التي رفعت إلى تمرد طائفي له صبغة طائفية، ثم استغلال القوى التأزيم لميليشيات على الأرض. أتت فتوى عابرة للبحر بأن السعودية تحتل البحرين. إذن المسألة خرجت من المحلية إلى الإقليمية.
نعم.
إلى السعودية. والسعودية هي الدولة الأكبر والأهم، النقطة المركزية في دول مجلس التعاون.
نعم.
هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه لأول مرة، وهذا ما حصل في دول مجلس التعاون، لأول مرة نرى، كنا في هذه القناة وغيرها من القنوات كنا نستغرب تأخر خطاب وحدوي لدول مجلس التعاون في الأزمة البحرينية، وقلنا إن ما حصل في البحرين سينسحب على المنطقة الشرقية، وقد حصلت بعض المناوشات ورأيناها، وسينسحب على الكويت وقد حصلت بعض المناوشات ورأيناها، وخطاب أمير الكويت الأخير فيما يتعلق بالاستعداد لو أن إيران تعرضت لضربة أيضا رأينا. إذن هناك 16 أكثر من 16 خلية قبض عليها في الكويت وكلها تابعة لإيران. شاهد الكلام أن البعد الإقليمي كان واضحا، فبدأ يتحرك خطاب متحد من دول مجلس التعاون. أهم المظاهر التي رأيناها مع الأمريكان ومع الأمم المتحدة، مع الأمم المتحدة كما ذكرنا إيران رفعت خطاب في الجلسة 66 في الحلقة الماضية.
نعم.
بند 68 أنها تطالب بانسحاب الجيش السعودي
المحتل
من البحرين. ورد على هذا الخطاب الممثل الدائم لكل دولة من دول مجلس التعاون في الأمم المتحدة ومسلم. هذا واحد. اثنين، وجدنا تحركا تنسيقيا من أعضاء دول مجلس التعاون كلهم الست فيما يتعلق بالتالي. أولا لاحظنا أنه منذ العام في أبريل 2011 المشكلة في البحرين بدأت في 14 فبراير، في بداية أبريل 2011 تسلم الأمانة العامة لدول المجلس التعاون رجل له تاريخ طويل في البحرين وهو رجل استراتيجي أمني اللي هو الدكتور عبد اللطيف الزياني.
نعم.
الأمين العام دول المجلس التعاون. هذا الرجل له عقلية استراتيجية في المجالات الأمنية. وأنت لاحظ العقلية الاستراتيجية في المجالات الأمنية يتحول من محلية إلى إقليمية، ستعني أن هناك تحركا واضحا سيكون في ردم الفجوات الأمنية التي قد تكون بوابات جهنم.
نعم.
وهذا وجدناه تماما. الأمر الآخر، الرجل يتحرك بعقلية استراتيجية وليست عقلية تكتيكية. الأمر الثالث أيضا، الأمريكان كانوا يتكلمون مع كل دولة لحدة على حدة، يتكلمون مع البحرين، يتكلمون مع قطر، يتكلمون مع عمان، يتكلمون مع السعودية، يتكلمون مع الكويت، كل على حدة. وجدنا أن بعد أزمة البحرين حصل تغير حقيقي في الموضوع. الأول أنه الأمريكان بدأوا يتكلمون مع منظومة دول المجلس التعاون وليس مع فرادة دول المجلس التعاون. اثنين، أنه إعلان دخول درع الجزيرة الذي هو مجموعة من القوات الخليجية وليست سعودية، نعم الغالب سعودية، نعم لأن النقطة التي في البحرين نقطة استراتيجية بالنسبة للمرافق الحيوية السعودية، فأي مساس بالبحرين يعني مساس بالمرافق الحيوية السعودية، ومن أهمها أرامكو التي تحتوي على 40% من احتياطيات النفط العالمية، يعني طاقة العالم 40% من طاقة العالم تأتي من أرامكو. ولهذا قال مرة دكتور عبد الله بشارة أول أمين عام لدول المجلس التعاون، قال الطاقة بالنسبة للعالم في الخليج هو كالماء في الصحراء، بمعنى أن الطاقة لابد أن تكون سلعة دولية، حمايتها مسألة دولية. بغض النظر عن هذا القول نتفق نختلف معه، لكن الإيقاع على العالم الغربي والولايات المتحدة الأمريكية أنها تتعامل بهذا المنطق. ولهذا عندنا في الخليج سياسة ما تسمى سياسة البوارج. شاهد القول أنه لأول مرة وجدنا أنه إعلان، يعني ما فعله الملك عبد الله، إعلان بعد مسيرة 30 سنة، إعلان حال الاتحاد.
نعم.
وإعلان حال الاتحاد من التكامل أو من التعاون، النظام الأساسي في دول مجلس التعاون ينص على التالي في البند الرابع، أن دول مجلس التعاون تتعاون فيما يتعلق بقضاياها الاستراتيجية والتنموية. وقام أصلا عام 82 على الجانب الأمني، لأن الحرب العراقية الإيرانية كانت تهدد كيانات دول مجلس التعاون، فأعلن عام 82 دول مجلس التعاون كمجلس تنسيقي تعاوني للوصول إلى التكامل وصولا إلى الاتحاد. فماذا فعل الملك عبد الله العاهل السعودي في آخر قمة خليجية؟ أنه قفز على مرحلة التكامل إلى مرحلة
الاتحاد.
هذا أدى بالأمريكان إلى التعامل مع منظومة دول المجلس التعاون على أنها منظومة متحدة، ولهذا قررت الولايات المتحدة الأمريكية أن لا تتعامل فرادة مع الخليج وتتعامل بالتالي. هناك اجتماعان سيكون في السنة الواحدة تنسيقيا بين الأمريكان وبين منظومة دول المجلس التعاون، واحد في نهاية مارس والآخر في سبتمبر. كل اجتماع يحضره وزير الخارجية الأمريكي ووزير الدفاع الأمريكي في مقابل وزير دفاع ووزير خارجية من دول المجلس التعاون. في مارس سيكون الاجتماع في الدولة ذات الرئاسة الدورية، وفي سبتمبر سيكون في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا نوع من الشراكة، هذا له سبب. السبب أخي هي أنه العالم بدأ يختلف، تركيبة العالم بدأت تختلف، وهناك أمر جديد يتشكل ذكرناه في حلقة من الحلقات يسمى مثلث بريماكوف. مثلث بريماكوف يفجيني بريماكوف كان رئيسا للوزراء ووزير الخارجية، والآن هو عضو يعني في غرفة تجارة وصناعة روسيا، ومهتم يعني معطينا مثل منصب شرفي الآن فيما يتعلق بالملاحة الروسية.
نعم.
بريماكوف يشكل الآن، طبعا طرح الموضوع منذ سقوط جدار برلين، ولكنه بسبب الحرب على الإرهاب، بسبب التغيرات الكبرى والانهيار الاقتصادي، بدأ يعني جمد الموضوع، ولكن بدأ الآن في إعادة تشكل حلف جديد فيه تعدد المراكز، مراكز القوة في العالم. هذا المثلث يقوم على ثلاثة أضلاع. الضلع الأول هي روسيا، الزاوية الأولى روسيا.
نعم.
الزاوية الثانية، لاحظوا الخريطة، روسيا، ولاحظ تأتي هنا الصين، وهنا أوروبا.
نعم.
وتأتي في الأسفل في قارة آسيا
الهند.
الهند.
نعم.
روسيا، الهند، ثم من الهند إلى الصين. كل واحدة من هذه الأضلاع أو هذه الزوايا لها ما يميزها، ولكن لاحظ الضلع الأهم، الضلع الأهم هو ضلع روسيا إيران، روسيا الهند.
الهند. الهند. نعم.
من في وسطه؟
الخليج.
الخليج وإيران. لاحظ الآن الخط روسيا إلى الهند يمر على بحر الخليج، ومن هنا عندما قلت في حلقة من الحلقات إن البحرين أو الخليج سيكون نقطة تماس في هذا التنظيم الجديد، إعادة تشكيل العالم، وقلنا إنه عام 2011-2012 يضارع الحرب العالمية الأولى في إعادة تقسيم العالم. موازين القوى الآن بالنسبة لروسيا، روسيا، لاحظ روسيا، الهند، الصين، كلها تخلو من شيء اسمه أيديولوجيا. روسيا تقوم على التصنيع والاقتصاد، الهند تقوم على التصنيع والاقتصاد، الصين تقوم على التصنيع والاقتصاد. إذن هو تحالف اقتصادي صناعي.
نعم.
هذا واحد. لاحظ الصين ماذا فعلت؟ الصين أخذت أو استطاعت أن تصنع ما يسمى بثلاثي الرعب العسكري. ماذا فعلت الصين؟ لو تلاحظ لها تغلغل في أفريقيا، وتغلغل الصين في أفريقيا عكس تغلغل إيران. إيران تغلغل أيديولوجي هدفه سياسي، الصين تغلغل اقتصادي هدفه سياسي. فهناك تنافس بين الأيديولوجيا وبين الاقتصاد. برامج تركيا على سبيل المثال، تركيا برامجها اقتصادية هدفها سياسي وليس أيديولوجي. هنا تأتي المسألة، روسيا، الهند، القلب، إيران في هذا الضلع. الصين أخذت مثلث الرعب العسكري، أولا قالوا حاملات الطائرات، وعندما أقول حاملات الطائرات أنا أعني حاملة الطائرات مدينة عسكرية متنقلة في البحر، تعدادها 5000 فرد، 5000 راكب، بطائراتها الحربية وبهليكوبتراتها وبفرقاطاتها وأحيانا بغواصاتها. هذا واحد. اثنين، الصواريخ البالستية، الصاروخ البالستي يخرج إلى غلاف الجو ويعود مرة أخرى. ثلاثة، وهو المثلث الثالث الذي تحتكم عليه أمريكا، وهي طائرات ستيلث أو طائرات الشبح. لا توجد الآن يعني مصنوعة من الأمام إلى الخلف، من الجناح إلى الجناح، صناعة
أمريكية،
لا صناعة صينية.
الآن صينية.
نعم. فالروس أيضا عندهم ذات تكنولوجيا، ولا تنسى أن الصين قوة نووية، الروس قوة نووية،
الهند
قوة نووية الآن.
نعم.
طيب الضلع الموجود هنا الأيديولوجي المهم الذي يحتكم على طاقة الغاز، 30 تريليون متر مكعب من الغاز، احتياطيات الغاز، وتنتج يعني عندها 350 مليار برميل من النفط، احتياطية نفطية. أنت تتكلم عن قوة ليست بالهينة في المستقبل. إضافة لذلك بحر قزوين. الآن الخليج أين نراه الآن حقيقة؟ نراه في احتكاك في التماس، فالذي سيضع إصبعه على هذا البحر هو يضع أصبع حقيقة على نقطة تماس حقيقية. لذلك مضيق هرمز يعد أهم مضيق في العالم فيما يتعلق بالطاقة.
لكن دكتور، هل ستتحول الولايات المتحدة الأمريكية وفقا لهذه النظرة إلى قوة تاريخية؟
الولايات المتحدة الأمريكية؟
أم ستظل لاعبا حقيقيا في المشهد؟
لا، هي حتبقى لاعب حقيقي في المشهد، وستبقى الجزء المناوئ يعني. ولذلك الاتحاد الأوروبي أيضا من ضمن الاتحاد الأمريكي، اتحاد يعني الحلف الأمريكي، دول مستعون من ضمن الحلف الأمريكي، شئنا أم أبينا من ضمن الحلف الأمريكي. وأنا الآن أصف يعني وأحلل، ليس هدفي أن أكون مع أو ضد، ولكن أحلل هذا المشهد. لذلك أنا أتكلم هنا أنه دول مجلس التعاون تتحول الآن إلى أهم منظومة في العالم العربي. ابحث لي الآن، مصر تراجع دورها، لا يوجد قيادة ولا توجد دولة قوية. ليبيا تراجع دورها، العراق سقط منذ العام 2003، لا يوجد دولة بمنظومة دولة يعني قوية. تحالف الخليج، كثير من العرب لا يرضى عن هذا الموضوع، كثير من الدول العربية من ضمنها مصر لا يرضى عن هذا الموضوع. ولكن القضية الآن قضية وجود على الأرض ودور سياسي، إما أن ندعمه وإما أن نكسره. لكن دور الخليج الآن أصبح في الجامعة العربية قوي جدا فيما يتعلق بإدارة الملف اليمني وإدارة الملف السوري. ما بعد الملف السوري وأثناء الملف السوري له ما له وعليه ما عليه. ولهذا دخول الروس، لاحظ دخول الروس بقوة في هذا الأمر، لأن الروس يريدون المياه الدافئة. الآن لاحظ، الروس عندهم إيران ولديهم سوريا، لماذا يتركوا سوريا وإيران لأي أحد؟ لماذا؟ خاصة مع تقهقر الدور الأمريكي أو انحسار الدول الأمريكي بأسباب الانهيارات الاقتصادية. نأتي هنا إلى دور الخليج. الخليج التساؤل، كل التساؤل، طيب نبي الاتحاد، نعم نريد الاتحاد في الخليج، ولكن ما هي صيغة الاتحاد؟ وهذا السؤال الذي يطرح نفسه. طبعا كما ترى هنا عندي الأوراق التي طرحت في القمة الخليجية. القمة الخليجية طرحت أوراق كثيرة، خاصة القمة الخليجية التي الأخيرة التي حصلت في المملكة العربية السعودية. طرح الخليج كله طرح أوراق. طرحت أوراق منذ العام 2006 إلى العام 2009 إلى العام 2012. هذه الأوراق كلها كما نرى، ورقة للبحرين في القمة عام 2009، وأيضا ورقة للمملكة العربية السعودية، وورقة أيضا لدولة الكويت، وورقة لقطر. للأسف هناك ورقة أخرى ليست معي، لم أحصل عليها، لعمان. عمان طرحت، إن لم تخن الذاكرة، منذ العام 2006 طرحت مشروع الجيش الاتحادي. عمان طرحت الجيش الاتحادي، لم يلتفت لهذا الطلب لأسباب يعني داخلية عند كثير من الدول. ولكن الآن وجدنا أنه الطرح كله متوائم من قطر إلى الكويت إلى البحرين إلى السعودية، يعني أربع دول كلها متوائمة في مسائل محددة. مجموع هذه المشاريع، يعني على سبيل المثال، ورقة الكويت كانت عام 2006، طرحت الكويت في القمة التشاورية في مايو عام 2006 في الرياض أهم القضايا في مسيرة مجلس التعاون: الجانب السياسي، تفعيل دول مجلس التعاون في تفعيل قراراته بشأن إخلاء منطقة الخليج من أسلحة الدمار الشامل، والهدف طبعا معروف ما هو، الوضع في العراق، اتفاق عليه، ثم احتمالات انهيار عملية السلام في الشرق الأوسط، وقضايا الإرهاب، والحاجة إلى تبني سياسة موحدة فيما يتعلق بالقضايا ذات التأثير المباشر على دول مجلس التعاون. عام 2006، لاحظ 2006 كانت فيها مسألة الحرب الوكالة اللي كانت في لبنان عن طريق الأمريكان دخول الإسرائيليين على الخط، وعن طريق الإيراني دخول حزب الله على الخط، فأصبحت حرب الوكالة. والجانب الاقتصادي، الفوائض النفطية، الاتفاقية الاقتصادية الثنائية بين دول مجلس التعاون والمجموعات الدولية، والتعاون الاقتصادي والتعليم والقطاع الخاص. جاءت ورقة بعد ذلك، قطر طرحت ورقة والبحرين طرحت ورقة في عام 2009. قطر طرحت مسألة التعاون السياسي ومسألة التعاون العسكري والتعاون الأمني ثم التعاون الاقتصادي ومشروع اتفاقية خاصة بالاتحاد النقدي. قطر طرحت هذا الموضوع في السعودية أيضا في مايو عام 2009. جاءت البحرين في ديسمبر عام 2009 طرحت ورقة فيما يتعلق باتحاد الخليج.
نعم.
مجلس التعاون في قمة الكويت عام 2009 فطرحت مسائل متعلقة بالبعد الذاتي أو البعد الذاتي للخليج، ويتكلموا عن الدفاعية والاقتصاد وآلية المشاركة والتمثيل الشعبي وحقوق الإنسان. البحرين لاحظ هي التي طرحت موضوع آلية المشاركة وتفعيل التمثيل الشعبي وطرحت حقوق الإنسان
تفاعلا مع القضية.
لا، هذا منذ العام 2009.
نعم،
قبل القضية.
تفاعل يعني أقصد استشراف لما يمكن أن يحدث،
لعله يكون استشرافا. وطرحت موضوع الدفاع والأمن، وتكلمت عن مظلة دفاعية مشتركة تعمل كغطاء جوي لحماية أراضي ومنشآت الدول المتعاونة. تكلمت عن إنشاء لواء التدخل السريع في البحرين، وتكلمت عن إيجاد قوات بحرية مشتركة. لاحظ، تكلمت عن غطاء جوي، تكلمت عن تدخل سريع، وتكلمت عن قوات بحرية مشتركة لحماية ماذا؟ لحماية الخليج.
نعم.
إضافة لذلك التكامل الاقتصادي والتقني، طرحت هذا الموضوع والهدف منه العملة الخليجية. طرحت موضوع التمثيل الشعبي، مراجعة النظام، طرحت البحرين مراجعة النظام الأساسي للهيئة الاستشارية بهدف توسيع صلاحياتها بما ينعكس على تفعيل الدور المأمول منها. طرحت موضوع تعيين وزير لشؤون مجلس التعاون في دول الخليج العربي
على غرار الاتحاد الأوروبي،
على تماما كاتحاد أوروبي. موضوع حقوق الإنسان، كانت البحرين من الدول التي طرحت في قمة موضوع حقوق الإنسان وتبني فكرة إطلاق إعلان خليجي لحقوق الإنسان، إعلان خليجي.
نعم.
ثم البعد السياسي والعربي. البحرين الآن البعض يتساءل، طيب ما هي الصيغة التي سيخرج عليها الاتحاد؟ حتى الآن النقاشات كلها تدور، وأنا سألخص ما قيل في دوائر صناعة القرار وفي لقاء مع أحد وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون جمعني به، فسألت أسئلة محددة، فقال لي التالي. وكان عندنا في قبل شهرين تقريبا مؤتمر في البحرين عن الأمن في الخليج، وكنت مشارك في هذا المؤتمر، وطرح هذا السؤال: ما هي الصيغة على أمين عام مجلس التعاون؟ ما هي الصيغة التي ستكون عليها وسيكون عليها الاتحاد؟ الصيغة حقيقة تقوم على مفهوم الهيئات، هيئة كذا، هيئة كذا، هيئة كذا.
نعم.
المطروح الآن أخي الهيئة الأولى هي الهيئة العسكرية بمعنى الجيش.
نعم.
وقلت لك قبل قليل أن وزير الدفاع الأمريكي الآن بدأ يتعامل مع الخليج كمنظومة، وهذا مرتبط مباشرة مع الجيش. اثنين، المنظومة الأمنية، هيئة الأمن، وهذا يعني أن الحديث سيكون عن طريق وزراء الداخلية الخليجيين كلهم. ثلاثة، الهيئة الثالثة هي الهيئة الاقتصادية، وهنا تتكلم عن التعرفة الجمركية، وتتكلم عن العملة الخليجية، وتتكلم عن قضايا متعلقة بأسعار النفط والتحكم في صادرات وواردات النفط. الهيئة الرابعة هي الهيئة الخارجية والهيئة الدبلوماسية.
نعم.
بمعنى أن لغة البحرين، لغة الخليج العامة ستكون لغة
واحدة.
البحرين تطرح مسألة أخرى، هذه أربع. البحرين تطرح مسألة أخرى وهي في تصوري أنها مسألة مهمة جدا.
نعم.
هي مسألة المواطنة الخليجية فتكون خامسة. ماذا نعني بمواطنة الخليجية؟ الكل يتكلم هنا عن الأمن ويتكلم عن الجيش، يعني بمعنى الجيش والأمن هو صيغة الأمن، ويتكلم عن الاقتصاد ويتكلم عن الدبلوماسية، لكن المواطنة منسية. ماذا تعني البحرين بالمواطنة؟ تعني إسقاط الحدود وتحرك مواطني دول المستعون في الخليج ككل.
نعم.
هذا يعني أن التاجر الخليجي سواء كان في الكويت، في السعودية، في عمان، بدل أن ينظر إلى السلعة، أنا عاوز أبيع هذه السلعة وتعداد الناس عندي، يعني الزبائن اللي عندي تعدادهم وتعداد مواطني هذه البلد اللي أنا فيها.
نعم.
سيكون تعداد تعداد
الدول
الخليج
مجتمعة. نعم.
مجتمعة. وهذا سيؤدي إلى فتح آفاق كبيرة جدا. وعندما نتكلم عن المواطنة نتكلم عن حقوق التعليم، حقوق الإنسان، نتكلم عن حقوق المشاركة، نتكلم عن العمل، التنقل، التبضع إلى آخره، كما ذكرنا في حلقة سابقة عن الخليج مع زميلي الأستاذ فهد البذال، عندما تكلمنا عن منتدى، فكرة منتدى وحدة الخليج والجزيرة العربية. يعني من 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 فضل الله علينا يعني انه صار في تناغم بين الامرين. هذا المطروح على مستوى الخليج.
نعم هذا هو المطروح، لكن السؤال الى اي مدى من الممكن ان يساعد على حل الازمات الخليجيه بعد فاصل قصير باذن الله تعالى. فاصل ثم نعود اليكم عما قليل باذن الله تعالى، كونوا معنا. تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية للدكتور عادل عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
ويمكنكم أن تتواصلوا معنا مشاهدي الكرام عبر مواقع التواصل الاجتماعي للدكتور عادل عبد الله التي تظهر تباعا على الشاشة. ونعود إلى ما كنا بصدده، هذه الرؤية المستقبلية لدول مجلس التعاون الخليجي.
نعم، قلنا عندما تشكل أو يتشكل الآن هذا المثلث، مثلث بريماكوف، بدأ يعني من الواضح أنه منظومة دول مجلس التعاون ستكون هي جهة التماس في بحر يعد هو الأهم في الطاقة الدولية. ومن هنا يعني البحرين كادت أن الأزمة البحرينية كادت أن تشعل إن لم أقل حربا عالمية ثالثة، فهي أزمة دولية كبرى. لو بلعت إيران الطعم. إيران لم تبلع الطعم.
بمعنى
الأزمة البحرينية كان من المفترض، وهكذا أقرأ، أنه في تاريخ 14 مارس قبل هذا التاريخ بيوم واحد، و 13 مارس انسحب أسطولان أمريكيان من قبالة الكويت وقبالة قطر إلى مضيق هرمز، وفتح المجال البحري لتدخل، وهذا ما عرف فيما بعد، لتدخل الفرقاطات التي تحمل جنودا من الحرس الثوري. ومن هنا تحرك أو فعل المملكة العربية السعودية فعلت الخط الوهمي الذي يسمى خط الملك فهد، الذي يعني هو خط وهمي جوي، من يتجاوز هذا الخط من غير إذن ويدخل المياه الإقليمية يضرب، يعني بمعنى إعلان حرب. إيران لم تبلع الطعم، لأني كنت أتصور أنه الأمريكان أرادوا أن يفعلوا سيناريو صدام حسين الكويت لتبرير ضرب الكويت، أرادوا أن يفعلوا سيناريو إيران البحرين لتبرير ضرب إيران.
نعم.
عبر الشرعية الدولية، وكانت البحرين هي الطعم
في الأولى لتبرير ضرب العراق.
الأولى تبرير ضرب العراق.
نعم.
أعطوها الكويت لتبرير ضرب العراق. وضربت العراق في التسعينات، وأعلن 92 النظام العالمي الجديد، ثم عام 2003 تبرير ضرب الإرهاب والأسلحة الدمار الشامل، ضرب العراق مرة أخرى.
نعم.
لكن في سيناريو البحرين هو عض إيران على البحرين، الهدف عن طريق الشرعية الدولية تضرب إيران عن طريق البحرين. ولكن الكل يعلم أنه الإيرانيين ليسوا بهذا الغباء، فعلا ليسوا بهذا الغباء، وليسوا بهذا يعني الركض أو الجري وراء الطعم الذي قد يراه البعض يعني طعم جيد أن يعض سريعا. ولكن الحقيقة الإيرانيين لم يقعوا في هذا الطعم، وتنبه الخليج إلى أن الأمريكان قد يلعبوا حتى مع حلفائهم الاستراتيجيين للحصول على مكاسب، لأنه ضرب إيران سيؤدي إلى إشعال حرب قد تكون عالمية. وهذا الذي يعني استغربت منه، كنت في جلسة مع أحد وزراء خارجية الدول المستعون، جلسة خاصة، فقال لي كلاما نقلا عن هنري كيسنجر، يقول زرته في بيته فقال لي بالحرف، نقلا عن أحد وزراء خارجية دول مستعان، نقل لي يقول قال لي كيسنجر إياكم، يتكلم عن إحدى دول المستعمرة،
نعم،
إياكم أن تسلموا البحرين لإيران. الآن كيسنجر من كبار مستشاري أوباما،
نعم،
وهذا يعني أن الأمريكان بمؤسساتها سواء كانت الخارجية أو البنتاغون أو السي آي اي أو مؤسسة الرئاسة الأمريكية ليست على اتفاق فيما يتعلق بالقضايا الاستراتيجية، إما هذا أو أن كيسنجر لم يكن متفقا مع أصحاب القرار في البيت الأبيض على أنه يمكن أن نتعامل مع البحرين على أنها طعم يمكن لإيران،
نعم،
أن تعوضه ثم نشرع ضرب إيران، لأن موضوع الملف النووي الإيراني موضوع شائك، وإيران تحسن اللعب في مؤسسة الطاقة الدولية أو في مجلس الأمن أو في الأمم المتحدة أو في وسائل الضغط الدولية، تحسن اللعب على موضوع شرعية الملف النووي الإيراني، وعندها حليف استراتيجي هي الصين وروسيا، وهذا ما نراه الآن في الساحة السورية. ومن هنا الخليج الآن بدأ يعي تماما، صناع القرار في الخليج بدأوا يعون تماما، يعني ما لديهم من معلومات ومصادر معلومات تفوق كثيرا ما لدى الباحثين أو المتابعين، يعني هناك أمور تقال وهناك أمور لا تقال، ولكن
لا،
تستطيع من خلال ما ينشر ومن خلال جلسات خاصة ومن خلال بعض المعلومات أن تربط الأحداث بعضها ببعض. يبدو أن الخليج وعى تماما أن بقاءه مرتهن باتحاده. وهنا لا أتكلم أنا، هي الإشكالية هنا، نحن يجب أن لا نتكلم عن حكومات، يجب أن نتكلم عن حكومات وشعوب. ومن هنا تأتي مسألة إيران ودورها في المنطقة، إسرائيل ودورها في المنطقة، وهل الاتحاد الخليجي سيشكل نوع من الحاجز الأمان. أقول لك أولا فيما يتعلق بالديمغرافيا الشيعية التي تعتمد عليها إيران، يعني كما قلنا من قبل ليس كل الشيعة إيران وليس كل الشيعة مع ولاية الفقيه، ولكن إيران تعتمد أو تتكئ على سلاح استراتيجي في عمق تلك البلدان، وخاصة شريط النفط في الكويت وفي الشرقية وفي البحرين، يعني دبي ربما عن طريق الإيرانيين، ولكن دبي واعية من جانب استخباراتي عن هذا الأمر. قطر نوعا ما، قطر هي التي تلعب بأسلوب مرن فيما يتعلق بالاستفادة من الإيرانيين والإسرائيليين والأمريكان وغيرهم فيما يتعلق بقضايا بقائهم والجانب الاستراتيجي فيما يتعلق بقطر. عمان تلعب أيضا لأنها هي الشريك، عمان تلعب مع إيران لأنها هي الشريك الطرف الآخر في مضيق هرمز،
نعم،
ويعني مضيق هرمز 52 أو 53 كيلومتر، 10 كيلو هي الأماكن المياه الإقليمية الدولية المحمية، هذه العشرة كيلو في المياه الإقليمية العمانية أكثر منها
في الإيرانية. لكن أعود إلى ما قاله كيسنجر.
كيسنجر قال إياكم
أن
تعطوا البحرين لإيران.
هل هذا حرصا على البحرين أم حرصا على إيران أم حرصا على ألا تحدث أزمة دولية أو حرب عالمية في هذه المنطقة؟
هي كما قلت من قبل أنه كادت البحرين أن تشعل حربا عالمية،
نعم،
أو أزمة عالمية لن يستريح العالم منها خلال 10 سنوات القادمة، البحرين. ولذلك لما أقول البحرين هي عصب التماس في هذا الخط، أنا أعي ما أقول تماما. ولذلك الكويتيون، أمير الكويت عندما أعلن بالأمس عن إجراءات احترازية، بالأمس أتكلم عن تاريخ اليوم، تاريخ 20 مارس،
نعم،
عندما أعلن إجراءات احترازية لأنه حدوده من خلفه، عن لاحظ إذا كنت هذا مقعد الكويت فعن يساره إيران وحدود العراق من خلفه، ثم تأتي المملكة العربية السعودية، فهي في منطقة رخوة تماما، يعني مفصل رخو جدا. فأنت حتى في المصطلحات السياسية تسمى، يعني نموذج الكويت يسمى كوشن ستيت، يعني الدولة الإسفنجية، لأنها فعلا تحت ضغط 3 دول كبار،
مضغوطة
فعلا. ومن هنا نأتي إلى أن نقطة التماس على الخط، لاحظ خط وهمي، روسيا الهند، الضلع هي إيران. الآن عندما يقول كيسنجر لا تعطوا البحرين لإيران، هو يقول لا تقعوا في الخطأ الذي يقع فيه الآن أو نقع فيه الآن، أنه إيران هذا الضلع له امتداد، لو تلاحظ امتداده العراق ثم سوريا إلى البحر المتوسط.
نعم.
فالضلع ليس مستمرا مستقيما واحدا، بل الضلع له
معوج،
امتداد، له امتداد. الامتداد هذا في ضمن في داخل الحلف الطرف الآخر. هذا سيؤدي إلى صراع حرب باردة جديدة من نوع جديد، وهذا نراه الآن في المشهد السوري. ولذلك عندما نقول البحرين هي عصب التماس، ونرى استخدام سلاح الأهالي لتفتيت هذا الحزب أو لتفتيت هذا التشكل الجديد الذي نراه، معناته أن إيران ستسعى قدر الإمكان أن تأخذ البحرين أو تأخذ الكويت إلى جانبها. هذا يعني أنه ستدخل ضمن الشريط النفطي، وكما قلنا من يضع إصبعه على هذا الخط الوهمي، من يضع إصبعه على هذا الشريط سيشكل يعني تعثرات كبيرة جدا. وعندما أقول عصب التماس، يعني تخيل أنت عندما تضغط على العصب ما الذي يحصل؟
هذا هو الألم، الألم بإكمله.
البحرين هي نقطة عصب التماس، نعم، ونقطة الألم في هذا الحلف.
إذن يصبح بهذا الشكل الاتحاد الخليجي هو الدعامة الأساسية للحفاظ على هذا الوضع القائم الآن،
لا خيار،
بحيث لا تفقد الكويت،
نعم،
ولا تفقد البحرين، ولا يفقد اليمن،
نعم.
ولكن ولذلك حتى طرح اليمن في سياق دول مجلس التعاون الخليجي يصبح له محل من الأعراض.
صحيح. يعني هناك محاولات، اليمن أدخل في منظومة الصحة الخليجية، اليمن أدخل في منظومة الرياضة الخليجية، اليمن له مشاكله الخاصة التي قد تحتاج إلى فترة لتجاوزها. اليمن الآن في مرحلة انتقالية بعد يعني مرحلة علي عبد الله صالح وتولي نائب الرئيس الرئاسة لفترة انتقالية لمدة سنتين تقريبا. الإشكال هو أيضا يعني كما قلنا الخليج الآن سيسعى لجيوسياسية مع تركيا، لأن إيران عندها جيوسياسية، بمعنى عندها ارتباط سياسي جغرافي مع سوريا. الارتباط الجغرافي السياسي الأيديولوجي مع سوريا يمنع شبه الجزيرة التركية والسياسة التركية أن ترتبط مع شبه الجزيرة العربية. وهذا يعني أن نقطة، لاحظ نقطة الالتقاء أين؟ هذه إيران وامتدادها العراق سوريا إلى البحر المتوسط عن طريق لبنان وسوريا، بحري لبنان وسوريا. ما الذي يعارض الآن وصول تركيا ومشروع تركيا الاقتصادي إلى شبه الجزيرة العربية؟
سوريا.
سوريا،
نعم.
ولذلك الصراع الآن احتكاك، يعني كروس.
لذلك يصبح سقوط النظام في سوريا مطلبا أساسيا للحفاظ على الوحدة الخليجية.
ومن هنا الإشكال، الإشكال هو إيران إسرائيل. الإشكال هي إيران إسرائيل.
نعم.
إسرائيل لا يوجد عندها بديل إلى الآن، هو أفضل نظام بالنسبة له، وأهدأ منطقة مرتفعة الجولان، وأفضل نظام
نظام الأسد،
نظام الأسد، وهذا باعتراف صناع القرار الإسرائيلي. نعم. بغض النظر عن كلام العاطفة والمهرجانات الخطابية التي نسمعها، الممانعة والكلام هذا، لكن بصيغة أو أخرى أعتقد أن الخليج سيكون من ضمن الحلف الأمريكي، وسيسعى لأجل بطريقة أو أخرى. أنا أقول، ليس هذا رأيي، أنا أصف وأحلل المشهد الجيوسياسي. ليس للخليج مجال إلا أن يخرج من هذا الحصار. الحصار الحوثي لن يتكرر، ولذلك سيسعون لتهميد أو يعني إلغاء أو إنهاء الحالة الحوثية. لا يمكن للصومال أن يبقى على ما هو عليه، لأن الصومال أيضا نزيف. أثيوبيا تلعب لعبة خطيرة. السودان الشمال والجنوب قد يصل لمرحلة الاقتتال، وهذا سيكون خطر.
الوضع الداخلي المصري،
الوضع الداخلي المصري وضع خطر. الآن سوريا، السودان، لبنان، وضع يعني أنت أمام شاكلة، تشكيل حصار كامل على الجزيرة العربية. وهذا كما قلنا الحلف الجديد أو الخط الوهمي الذي يصل من روسيا إلى الهند في تماسه بحر الخليج، ولا يمكن، لا يمكن للخليج إلا أن يكسر هذا بكل طريقة ممكنة.
إذن هذه فخاخ شراك خداعية كما يقولون، منتشرة على الخريطة، خريطة العالم العربي والإسلامي. لذلك أنا الآن لا أستغرب، وربما يكون هذا السؤال لتبيان الأمر للمشاهد، هناك تناقض واضح في الخطاب الإيراني، هناك تناقض أيضا في الأدوات التي تستخدمها إيران في المنطقة العربية تدين البحرين كحكومة وتساند سوريا كنظام. المتابع العربي للمشهد في سوريا وفي البحرين وفي غيرهما يرى لم يشهد القتل والدمار والتنكيل الذي يصنعه النظام السوري في البحرين. ربما لا يفهم البعض هذه الصورة، لكن بالقراءة التي قرأناها ربما يبدو الأمر منطقيا، ولكن نحن في حاجة إلى مزيد إيضاح في هذه النقطة.
يعني إيران تحسن اللعب على التناقضات. إيران لها مصلحة فيما يحصل في سوريا، بل هي المتضرر والمتنفع الأول، ومن هنا يعني هناك أكثر من 7 جيوش في سوريا. سوريا النظام السوري العلوي له مصلحة، طبعا هو المصلحة الأولى. يعني هناك إسرائيل لديها مصلحة، إسرائيل أهدأ منطقة الجولان ولها خطط لمنطقة الجولان، وكان يتكلمون عن ترانسفير لمنطقة الجولان بمعنى نقل بعض الفلسطينيين لمنطقة الجولان. العراق متضرر، حزب الله متضرر، ولذلك تدخل ميليشيات الصدر وغيرها من العراق، لأن العراق ضمن الحلف الإيراني، ويدخل من لبنان يعني حزب الله بكل قوته، والكل يعرف الآن حول 2000 عنصر من حزب الله و3000 عنصر من العراق. إضافة لذلك الأكراد والملف الكردي، يعني دخول الأكراد يعني دخول تركيا على الخط، فتركيا أيضا متضررة، وتركيا لا تريد، يعني كما قلنا تركيا جيوسياسي. إيران وما أدراك ما إيران، وإيران يعني تعد سوريا بالنسبة لها عمقا استراتيجيا وذراعا لا يمكن أن تستغني عنه. إضافة لذلك روسيا في الموضوع، وأعلن قبل فترة يعني قبل يومين تقريبا عن دخول قوات مكافحة الشغب روسية، إضافة للحرس الثوري والباسيج الذين دخلوا إلى سوريا، والسفينتين الحربيتين اللتان يعني رستا في طرطوس، إضافة لذلك المملكة العربية السعودية ومنظومة الخليج. فأنت تتكلم الآن عن كم؟ عن ثماني جهات متصلة اتصال مباشر بالمشهد السوري، متضررة تضرر مباشر مشهد سوريا، هذا فضلا عن الأردن، والأردن يحاول ألا يكون يعني
طرفا
لا يكون طرفا الجعب. لأنه الحلقة الأضعف. هو 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 الغضروف الآن. يعني بين السعودية وبين سوريا الأردن.
نقطة تماس.
فنقطة تماس، ونقطة تماس خطرة جدا، لأنه عندها مشكلاتها الداخلية الاقتصادية والعشائرية والسياسية، ونحن نلاحظ أي خلل في الداخل الأردني يؤدي إلى خلخلة المشهد ككل. ومن هنا استطاعت سوريا أو النظام الحاكم في سوريا الآن أن يلعب بمختلف الأطراف، وتصبح لديه خيوط عنكبوت يستطيع من خلالها، يعني إذا تخيلنا عنكبوت هناك خيوط في الشبكة هذه. ولذلك ماذا فعل؟ فخخ تقريبا 10 كيلو من
حدود
مشروع المناطق الآمنة أو الحدود أو الممرات الآمنة، فخخها جميعا من الجانب الأردني والجانب التركي، ولا أعلم عن الجانب العراقي، ولكن حتما أنه غير مفخخ لأسباب نحن نعلمها جميعا. إذن موضوع سوريا بالنسبة لإيران موضوع خطر جدا. إيران أخي تحسن صناعة اللغتين، لغة الضد ومع، لغة الظاهر والباطن. يعني على سبيل المثال عندما تتكلم عن إسرائيل وعن أمريكا فيتكلم عن الشيطان الأكبر والشيطان الأصغر. الكل يعلم أن إيران كانت تستخدم في حربها ضد العراق منذ العام 1980 مع الثورة 1980 إلى العام 1983 أسلحتها كانت تأتي من داخل إسرائيل، يعني تورد الأسلحة من إسرائيل بمقابل النفط. منذ العام 83 إلى 85 إلى 86 نهاية 86 يناير 86 قبل فضيحة ووترغيت أو وضيعة إيران كونترا، كانت الأسلحة تأتي عن طريق الوسيط الإسرائيلي من الأمريكا. فإيران تستطيع أن تلعب بهذه الثنائية النور والظلمة، مانوية صح التعبير، مانوية سياسية. عندما تأتي للبحرين لاحظ أعلنت الجهاد المقدس وأن البحرين محتلة سعودية، وأعلنت أن المساجد هدمت والقرآن احترق وأن الحرائر انتهكت أعراضها. جاء تقرير، وإن هنا عندما نقول اللجنة الدولية المستقلة حجمت الصورة ككل، ومن هنا نقول أنه يحسب لملك البحرين أنه جاء بجهة مستقلة لها وزنها الدولي ولها اعتراف دولي، جاءت قالت تعال يا أخي الأمور كلها سيئة، الصورة غير مشاهدة حتى عند حاكم البلاد والجهاز التنفيذي في البلد. الكل يتكلم، جهاز أجهزة الإعلام تتكلم، منظمات حقوقية تتكلم، بعض الدول تستخدم الضغط، أمنستي إنترناشنال وفرونت لاين وهيومن رايتس كلها تعمل على وسائل الضغط الإعلامي على فكرة. هي لا تذهب إلى الداخل وتكتب تقارير مشاهدات كبعض المنظمات الأخرى، لا، هي تستخدم أسلوب الضغط الإعلامي لأجل كشف كما يرون كشف انتهاكات حقوق الإنسان، ثم تتحول إلى رأي عام عند صانع القرار، سواء كان القرار الدولي أو القرار الحقوقي أو القرار القانون الدولي إلى آخره. فماذا فعل حاكم البحرين؟ جاب هذه اللجنة وقال قيموا لي حق، يعني ضعوا الإطار الذي يجعلني أرى أين هي الأزمة. فلم يثبت انتهاكات أعراض، يعني لم تغتصب النساء، أثبت أن هناك 22 قتيل نصفهم من رجال الأمن والمقيمين، أثبت أن هناك تجاوز من بعض أفراد رجال الأمن ودخلوا محاكمات. تعال إلى المشهد السوري، أكثر من 10,000 قتيل، منهجية ممنهجة، اغتصاب النساء وقتل الأطفال ممنهج، نزع يعني ملكيات ودبابات تدخل إلى المدن والمحاضن البشرية العادية، يعني قصب الدبابات والأسلحة الثقيلة على أماكن مأهولة بالسكان تحت ذريعة وجود إرهابيين. طيب ما سلاح الإرهابيين؟ الأسلحة التقليدية الخفيفة. نحن أمام حرب أهلية تقريبا، في مقابل مسألة في البحرين أصبحت حرب يعني ميليشيات صغار.
نعم
صغار. ونحن نرى في التلفزة أنه، وهنا الأمر الغريب أخي، غالبا أن الميليشيات عندما تدخل في مواجهة مع قوى الأمن نلاحظ التالي، أنهم يدخلون وهم يعلمون أن قوى الأمن أقوى منهم، بل ستعتدي عليهم وأقوى منهم في أدواتهم. الملاحظ أن قوى الأمن لم تعتدي، نعم تدخل البيوت والبعض سجلها، ولكن تلاحق من يرمي عليها قنبلة المولوتوف. ومع ذلك نلاحظ أنه لا يوجد الآن بعد مرحلة البسيوني، لا يوجد هناك اعتداء على بيوت حصل سابقا. نلاحظ أيضا جانب نفسي انعدم هنا. الجانب النفسي كان أنه عام 94-95 الذين يقودون الآن هذه الظاهرة هم كانوا في الأصل في الشارع، اليوم هم يقودون هذا الأمر. ففي جانب نفسي لأن قوى الأمن تعاملت مع هؤلاء. شاهد الكلام أن الصورتان مختلفتان في نقطة مهمة جدا أخي. إيران تتعامل مع الخليج، الجزيرة العربية، على أنها عمق استراتيجي، مجال حيوي. ولاحظ مصطلح المجال الحيوي مصطلح عسكري. والمصطلح العسكري عندما أقول أمام بيتك مجال حيوي لبيتي، معناتها أني أستطيع أن أناور أمام بيتك. فعندما تقول إيران عن الخليج أنها مجال حيوي، معناتها أن الخليج مستباح عسكريا واستخباراتيا ومستباح تكتيكيا ومستباح لوجستيا لأن تتحرك فيه إيران لضمان أمنها. ومن هنا إيران تعمل على استراتيجية الأحزمة، أحزمة الأمان. هي تضع أحزمة أمان قبل أن تصل إليها تستهلكك، فتضع سلاح الأهالي وتضع الخلايا النائمة وتضع الأيديولوجيا وتضع جهاز الاستخبارات وتضع نوع من الاتفاقيات المكبلة وتضع اتفاقيات اقتصادية، كل ذلك لأجل أن لا تصل إليها، ومن حقها حقيقة. يعني الأمر الآخر، قلت لك إيران هي تدخل بالحرس الثوري والباسيج إلى داخل سوريا، لم تعترض طبعا على نفسها، والخليج لم يعترض حقيقة. اثنين، حزب الله التابع لإيران يدخل. ثلاثة، قوى الميليشيات العراقية التابعة لإيران تدخل. روسيا الآن تدخل، روسيا دخل، الأمريكان دخلوا إلى العراق ما اعترضت ولم تعلن الجهاد إيران، الأمريكان دخلوا إلى أفغانستان لم تعترض ولم تعلن الجهاد إيران، الروس الآن يدخلون إلى سوريا لم تعترض ولم تدعو للجهاد إيران، ولكن دول مجلس التعاون عندها اتفاقية دفاع مشترك، فلما تدخل القوة هذه إلى حتى لو كانت الأغلبية السعودية لأن المجال الحيوي السعودي هو المتضرر، عندما تدخل هذه القوة ولم تلاحظ لم تشارك لا في قبض ولا في اجتياح كما يسمونه، ولم تقتل واحدا أو تقبض على واحد، ومع ذلك أنا حقيقة كان لي يعني محاضرة في كلية عسكرية في البحرين لدرع الجزيرة، وجلست مع قائد درع الجزيرة وسألته سؤال مباشر، هل دخلتم إلى القرى؟ قال لي تعال وأريك، فأراني الأماكن التي يقف فيها وتقف فيها المدرعات وتقف فيها، قال كلها لحماية المرافق الحيوية البحرينية، وأنا قلت لك قبل قليل هناك تهديد باجتياح يعني البحرين تصبح طعم، ولذلك إيران تعمل على هذا الأمر. هناك مسألتان يعني قد نختم فيهما، الأولى هناك وثيقة لم أسمعها ولم أقرأها إلى الآن إلا عند القليل، إيران تروج لهذه الوثيقة، هذه الوثيقة تسمى كلارندن، وثيقة كلارندن تعود لنهاية القرن التاسع عشر، وثيقة كلارندن هي من الوثائق البريطانية القديمة، تتكلم عن يعني طبعا هذه الوثيقة يمكن أن يجدها المشاهد الكريم في موقع اسمه greencorrespondence.com greencorrespondence.com يعني المراسلون الخضر. هذه الوثيقة تتكلم عن مرحلة القاجار وأن كان لهم يعني نوع من السلطة في البحرين، وبنى المحافظون والإصلاحيون مراكز الدراسات والأبحاث المحافظة الميالة للمحافظين وللإصلاحيين بنت عليها وثيقة كاملة، لعلي أنشرها يعني قريبا في على موقعي وأيضا في تويتر، وثيقة متكاملة في تقريبا 22 صفحة تتكلم إنه الخليج كل الخليج منذ الدولة الإخمينية وأنت جاي يعني منذ 6000 سنة وقبل ما قبل التاريخ وبعد، أن منطقة الخليج كلها تابعة لإيران أصلا، فلا يوجد أي كلام عن أن الخليج أنا أتكلم عن البحرين عن الخليج أن الخليج خارج المجال الملكي لإيران. إذن إيران عندما تتكلم عن البحرين فهي تتكلم عن ماذا؟ هي تتكلم عن ملك إرث. الأمر الآخر يعني يمكن أن تفهم هذا الكلام من الإيرانيين في هذا الكلام يعني اللي فيه شوزوفرينيا أو عدم انفصام شخصية، عندما تسمع منذ العام 1822 رئيس وزراء دولة القاجار قال اسمه حلنجي ميرزا في عام 1822 عندما وقع البريطانيون اتفاقيات حماية مع الشيوخ المناطق هذه البحر كان يسمى بحر القراصنة من البحرين وقطر والإمارات، وقعوا اتفاقيات دفاع مشترك أو حماية، فاعترض حلنجي ميرزا هذا على وزير خارجية بريطانيا أبردين قال له بالنص نحن نعترض على هذه الاتفاقيات لأن الخليج الفارسي من البصرة إلى عمان إلى مسقط هو خليج فارسي بدليل أنه خليج فارسي وليس عربية، هذا العام 1822، ولذلك كل الحكومات حتى ولاية الفقيه بنت على إرث إرث فارسي، ولذلك يحرصون على تسمية الخليج الفارسي فهو ملك. أما سوريا فهي عمق استراتيجي، لاحظ أقول لك ماذا، أنت كأنك تتكلم عن إعادة رسم خريطة إيران تمتد من العراق إلى سوريا إلى البحر المتوسط مرورا بالخليج العربي، ومن هنا نفهم تعارض الخطاب الإيراني الديني والإعلامي والحقوقي والسياسي والاجتماعي عن هذا الأمر.
نعم أجبت لي عن سؤال لم أسأله، في مصر كلمة حلنجي لها معنى.
نعم.
وهو نصاب. فالآن عرفت من أين أتوا بهذا التعبير. إذن هذا هو الأخ النصاب الذي يريد أن ينسب الخليج إلى الفرس وبالتالي إلى إيران. بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى نعود نستكمل هذا اللقاء، ولعلنا في هذه الحلقة أيضا لابد أن نقترب من الدور الأمريكي في هذه القضية. بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى كونوا معنا.
تنحى الرئيس التونسي عن الحكم وتولى السلطة مؤقتا الوزير الأول محمد الغنوشي. قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية. الاحتفالات انطلقت فور الإعلان عن دخول الثوار مساء أمس الأحد العاصمة طرابلس.
هذا الزمن
يا ما كان فيها ممالك إلا وجهه كلها.
حكمونا بنظرية بمعادلة، دمر إرادة هذا الشعب تستطيع أن تحكم وتسيطر، ومنظومة الفساد في العالم العربي.
من وكان في الدنيا ملكه إلا قالوا يوم هلكوا.
حيا الله الثوار الذين نجحت ثوراتهم، بارك الله في الثوار ونصرهم وهم يناضلون في سوريا وفي غير بلد من بلدان الأمة العربية.
إلا وجهه كل هالك.
يا هلا التوحيد هبوا وحيا على الجهاد، ويا خيول الله اركبي لا شمال ولا يمين، يمة الحوثي دوينا قدم كل العباد.
فجرة زنادقة رواسب،
انه اذا كان هناك زربة تعيد طريقك ويقصد بها دماج، اذا كان هناك زربة تعيد طريقك ماذا ستعمل بها؟ اقلعها وارجم.
حربوا بعض مساجد اهل السنة وحرقوها،
اخذوا يضربون على منازل الطلاب الامين وغرفهم.
دماج هو دماج انا،
دماج هو دماج انا،
كيفهم طلاب انا،
كيفهم طلاب انا،
ولجل دماج الجريحة جهزنا بالعتاد.
والحمد لله من وقف امامنا يعني نطحنه.
دماج دماج يا اهل العلم ورجال، العلم ورجال، يا اهل الوفا والبطولة ذكركم عالي، كونوا لدين الإله الرب حمال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى القسم الأخير من هذه الحلقة، وأجدد التحية للدكتور عادل عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
دكتور، يعني بعد أن تحدثنا عن إيران وخطاب إيران وأدوات إيران في المنطقة وتحديدا في البحرين، لا شك أن الادعاء البحريني، والادعاء ليست كلمة سيئة يعني، الادعاء هو القول بالشيء. الادعاء أنتم تدعون تحديدا في البحرين أن إيران لاعب أساسي في القضية البحرينية، في الوقت الذي لم يثبت تقرير بسيوني ضلوع إيران في أي أمر من الأمور التي وقعت في البحرين.
أولا هذا الكلام سمعناه كثيرا ويستند به من قبل مختلف الأطراف خاصة التي ضمن الأجندة الإيرانية، أنه لم يثبت لكم تقرير بسيوني أنه إيران ضالعة في الموضوع، بل الأمريكان قالوا نفس الكلام، في حين الأمريكان يقولون كلامين على فكرة، يقولون في الدوائر المغلقة إيران، ثم في خارج الدوائر المغلقة يقولون لا ليست إيران. السبب الرئيسي أنه كان 150 ألف جندي أمريكي في العراق، والآن 30 ألف أمريكي أو 90 ألف أمريكي موجودين في أفغانستان، فكانوا كأنهم رهينة عند الهزارة وعند الميليشيات العراقية. وهذا الكلام نقله لي أحد في دوائر صناعة القرار، قال اتصال من أوباما لملك البحرين خففوا على المشهد البحريني لأنه نريد أن نتفاوض مع الجماعة، وكأن الجنود الأمريكان أصبحوا أسرى عند الإيرانيين، ومن هنا يعني خفف الوطأة هنا لأجل أن نتحرك هناك. عندما جاء البسيوني وهو رجل يريد أن ينظر إلى الجوانب فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان والمجتمع الدولي كيف ينظر لهذه المسألة ويؤطر الخلاف في البحرين، هل هو نزاع والبحرين ارتكبت جرائم حرب، كان هناك كلام عن جرائم حرب، وكان هناك كلام عن انتهاكات لحقوق الإنسان صارخة فيما يتعلق بالسجن والاغتيال والاغتصاب وما شكل ذلك، إضافة لذلك هل الدولة كانت تمشي صح لا تمشي صح. جاء الملك بهذه اللجنة بأمر ملكي أصبح لها نفوذ في داخل مؤسسات السلطة التنفيذية، ودخلوا السجون ودخلوا في المختلف دهاليز السلطة التنفيذية لأجل الخروج بتقرير هل البحرين تعاملت ضمن أطر النظام الدولي وحقوق الإنسان أم انتهكت حقوق الإنسان ولم تعمل بما يمليه عليه الشرعية الدولية.
نعم.
فوجدوا أولا أن هذه التظاهرة إنما تصنف تمردا لا ثورة، ثانيا وجدوا هناك أخطاء، لم يجدوا لا قتلا ممنهجا ولا تعذيبا ممنهجا، نعم أشاروا في بعض القضايا إلى تعذيب ممنهج ولكنه نسبوه إلى أفراد، إضافة لذلك أن هناك فجوات حقيقية. الملك أعين لجنة خاصة لتنفيذ هذه التوصيات وهي 11 توصية،
نعم، واجتمعت أو اجتمع بهم الملك يوم الاثنين،
نعم،
الماضي يوم الثلاثاء الماضي،
يوم الثلاثاء الماضي أعلن الملك أنه سيواصل مشروع الإصلاح وسيفتح مجال الحوار وأنه يجب أن تنفذ كل التوصيات. بسيوني أشار في تقريره أنه لم يجد ما يشير إلى نفوذ إيران، لأن مسألته متعلقة بقضايا حقوقية،
نعم،
هذا واحد. اثنين، ذهب إلى جهاز الأمن، جهاز الأمن تحفظ على إعطائه بعض المعلومات لسبب أنه ليس كل ما يعرف يقال، لأنه لو قال لكشفت أدوات الاتصالات كلها، فكأنها المسألة مسألة أمن قومي، ولا يريد كشف كل الأوراق للجنة يعلم أن هذا التقرير سيكون مكتوبا ويرسل للخارج، بمعنى أنه يكشف النقاط التي يمكن أن تسد فيما بعد في هذه الخلايا التي تتحرك. لكن تعال قل لي أين 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 الأصابع أو أين الإشارات التي تقول إيران تدخلت؟ أنا أقول لك أولا تعال إلى الحكومة الإسلامية كنظرية، تنص صراحة على أن كل هذه الحكومات ليست شرعية ويجب على الفقهاء إسقاطها، هذا واحد. تأتي إلى نظريات خرجت من إيران، تعال إلى الخطة ما تسمى الخطة الخمسينية، الخطة الخمسينية نراها بالإيقاع بالساعة تنفذ على الأرض، دعنا نقول والله خطة هذه وهم، تعال إلى مؤتمر شيعة عليهم الغالبون عام 2006 كان يتكلم مع صناع القرار المالي والسياسي والعلمي والإعلامي والأكاديمي والقضائي أو المحامين، أتى بهم في مؤتمر في إيران لأجل توسع دائرة النفوذ الإيراني عن طريق المجتمع. تعال الأمر الثالث إلى نظرية أم القرى، نظرية أم القرى هي الاستراتيجية الوطنية الإيرانية، هي ليست كلام، هي استراتيجية وطنية إيرانية تتكلم على العمق الاستراتيجي أو ما سميناه المجال الحيوي الاستراتيجي. طيب عندما تأتي إلى انظر إلى التنفيذ على الأرض، عندما تأتي باستخدام المصطلحات الإيرانية، تستخدم الأدوات الأيديولوجية الإيرانية في الحسينيات وفي الحوزات، عندما تستخدم مصطلحات الإقصاء، هي المصطلحات التي استخدمت في العراق، هي المصطلحات التي استخدمت في أفغانستان، هي المصطلحات التي تستخدم الآن في سوريا، عندما تنظر إلى أدوات ميليشياتية مدربة في إيران، عندما تنظر إلى الخطاب الإيراني، الخطاب الإيراني الرسمي، أتكلم الخطاب الإيراني الرسمي باتجاه البحرين خطاب حرب وليس سلم، يتكلم عن احتلال وهو يعلم أنه لا يوجد احتلال، يتكلم عن قضايا. الآن تنظر إلى قناة العالم وهي القناة العربية الرسمية التابعة لجمهورية الإسلامية الإيرانية، يتكلم عن البحرين وكأنها فعلا محتلة سعوديا. التساند الديني، الخطابات التي تأتي عبر المنابر في طهران وقم وفي المراجع، عند المراجع في العراق، تأتي مباشرة بالتحريض وهي تابعة لولاية الفقيه سواء كانت إيرانية أم عراقية. كل هذه الأدوات، ثم تقول لي والله إيران ليس لها دخل.
طب لماذا لم يقرأ بسيوني هذه الأدوات مثل ما قرأتها؟
البسيوني ينظر إلى الشأن المحلي ولا ينظر إلى الشأن والمدد الدولي والأيديولوجي، ينظر إلى الجانب الحقوقي. هل انتهكت البحرين؟ هو أتى لمهمة واحدة. البحرين وقعت على معاهدات دولية فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان والأقليات. أتى يقول هل البحرين انتهكت الأعراف والاتفاقيات، الأعراف الدولية والاتفاقيات فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان والاتفاقات الدولية فيما يتعلق بهذه المشكلة؟ هذا كان الأساس في عمله، مسألة حقوقية مرتبطة بالشرعية الدولية، هل البحرين انتهكت أم لن تنتهك، هذا فقط. وهو يعني وصل إلى نتائج أن هناك بعض الفجوات التي لا بد أن تصلح. ومن هنا لما جاء الملك قال لا نريد لهذه الأخطاء أن تأتي مرة أخرى. وقلت لك من قبل أن البحرين تعاملت مع أزمة في عام 2011 بأدوات عام 94، بعقلية عام 94، ومن هنا دخلنا في إطار أمن الدولة. يعني أعيد إنشاء أو نظام أمن الدولة هو الذي تحكم في المشهد، فوقعت وزارة الداخلية في أخطاء، جهاز الأمن وقع في أخطاء، جهاز القضاء وقع في أخطاء، الادعاء العام وقع في أخطاء، وهذا أدى إلى الحالة التي نراها. إذا البسيوني لم يكن معنيا هل هي المسألة مؤامرة دولية أم ليست مؤامرة دولية، ومع ذلك أشار أنه ذهب إلى الأمن العام، إلى جهاز الأمن الوطني، وجهاز الأمن الوطني قال أنا لم أعطيه المعلومات لسبب أن هذا سيخرج في تقرير ونكشف كل أوراقنا.
نعم.
ولكن أنا قلت لك من قبل المشكلة ليست في إيران بل في هذه الدول التي هي حقيقة مجال حيوي وبقيت مجال حيوي ولم تسد هذه الثغرات. ومن هنا نقول الدعوة إلى الإصلاح وترميم الفجوات، الإصلاح ليس معناها الإصلاح الأمني ولا الإصلاح المؤسسي، بل نعني الإصلاح في العلاقة مع المواطنين. قضية الثروات التي ذكرناها، لأن الناس عندما تدعو إلى إصلاح المؤسسي فإنها تدعو إلى إصلاح الدولة، فإذا لم تستجب الدولة للإصلاح هذا يعني أن المسألة ستكون على رأس الدولة.
نعم.
ومن هنا أقول أنه التدخل الإيراني تدخل واضح في المساندة الدينية، المساندة الأيديولوجية، المساندة اللوجستية، المساندة الإعلامية، المساندة الحقوقية، المساندة الجيوسياسية، كلها واضحة أنها من إيران بدليل شريعة مداري. شريعة مداري عام 2007 له مقال اسمه صيحة العسعس عام 2007.
نعم.
تحديدا في 9/7/2007 ذكر أن البحرين هي المحافظة 14 وإيران تاريخها منذ العام 1822 إلى اليوم تدعي بحقيتها على البحرين، وكل التحركات تشير إلى نقطة واحدة، أن البحرين ستبقى في المخيال الإيراني وفي الأيديولوجيا الإيرانية وفي الأدبيات الإيرانية، إنما هي ضمن النطاق والمجال الحيوي الإيراني، ولهذا إيران ضالعة في الموضوع.
نعم دكتور عادل، السؤال الأخير في هذه الحلقة، هل إيران هي اللاعب الخارجي الوحيد إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي في قضية البحرين، أم أن هناك أطراف أخرى لابد أن نشير إليها؟
طبعا اللاعب الأمريكي، اللاعب الأمريكي، وأعتقد أن اللاعب الأمريكي يحتاج إلى تسليط ضوء في حلقة كاملة، لأن الدور الأمريكي دور مشبوه، الدور الأمريكي دور لعب على أوتار مختلفة، ولعلنا يعني نخصص حلقة كاملة عن الدور الأمريكي في حلقة قادمة بحكم أن الوقت لا يسع يعني.
نعم، إذن موضوعنا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى عن الدور الأمريكي في المشهد البحريني. شكرا جزيلا لك دكتور عادل على هذه الإضاءات، والشكر موصول لكم مشاهدي الكرام في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.